بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه سؤال وجواب في أهم المهمات، قال رحمه الله: فإذا قيل إذا كان الإيمان الصحيح كما وصفت مع اختصارك واقتصارك، وأن به السعادة العاجلة والآجلة، وأنه يصلح الظاهر والباطن والعقائد والأخلاق والآداب، وأنه يدعو البشر كلهم إلى كل خير وصلاح ويهدي للتي هي أقوم، فإذا كان الأمر كما ذكرت، فلما كان أكثر البشر عن الدين والإيمان معرضين وله محاربين ومنه ساخرين؟ وهل لا كان الأمر بالعكس، لأن الناس لهم عقول وأذهان تختار الصالح على الفاسد والخير على الشر والنافع على الضار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه ختم رحمه الله تعالى بها رسالته هذه المباركة في أهم المهمات. وذلك أن الشيخ رحمه الله لما جعل خاتمة الأسئلة سؤال عن أوصاف المؤمنين وأوصاف الكافرين الجاحدين، حتى يتبين الفرقان والبون الشاسع بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين أهل الإيمان وأهل الكفران، أهل السعادة وأهل الشقاء. فذكر رحمه الله تعالى أوصاف عظيمة لأهل الإيمان تدل على كمال المسلك الذي هم عليه والطريق الذي هم فيه، وهي صفات عظيمة تقبلها النفوس الطيبة والفطر السليمة والعقول القويمة، لا تردها. لكن مثل ما قال الشيخ رحمه الله، قد يتعجب المرء أن كثير من الناس لم يقبل على هذا الدين، أن كثيرا من الناس لما يقبلوا على هذا الدين واستعاضوا عنه بأديان باطلة وعقائد فاسدة، فما السبب في ذلك؟ ما الذي حال بين كثير من الناس وبين قبول هذا الدين؟ وهي موانع، يعني تسمى موانع الإيمان، موانع الإيمان يعني الموانع التي منعت كثير من الناس من الإيمان وقبوله والدخول فيه. وكما أشرت، معرفة هذه الموانع مهمة، وخاصة للدعاة إلى الله، خاصة للدعاة، لأن معرفة ما يعثر قبول المدعو للدعوة مهمة للداعية، حتى يعمل على معاونة المدعو على تخطي هذه الموانع، معاونة المدعو على تخطي هذه الموانع وتجاوزها. والشيخ رحمه الله جمع 10 موانع، يعني حالة بين كثير من الناس وقبول الإيمان وقبول الحق، ذكر 10 موانع لا على وجه الحصر، لكن الذي تيسر له ذكره ذكره رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: الجواب أن هذا الإيراد قد ذكره الله في كتابه وأجاب عنه بذكر الأسباب الواقعة المانعة وبالموانع العائقة وبذكر الأجوبة عن هذا الإيراد لا يهول العبد ما يراه من إعراض أكثر من إعراض أكثر البشر عنه ولا يستغرب ذلك. فأقول قد ذكر الله لعدم الإيمان بالدين الإسلامي موانع عديدة واقعة من جمهور البشر، منها الجهل به وعدم معرفته حقيقة وعدم الوقوف على تعاليمه العالية وإرشاداته السامية. والجهل بالعلوم النافعة أكبر عائق وأعظم مانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحة والأخلاق الجميلة. قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، فأخبرنا أن تكذيبهم صادر عن جهلهم وعدم إحاطتهم بعلمه، وأنه لم يأتهم تأويله الذي هو وقوع العذاب الذي يوجب للعبد الرجوع إلى الحق والاعتراف به. ويقول تعالى ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى. والجهل إما أن يكون بسيطا كحال كثير من دهماء المكذبين للرسول الرادين لدعوته اتباعا لرؤسائهم وساداتهم، وهم الذين يقولون إذا مسهم العذاب ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. وإما أن يكون الجهل مركبا، وهذا على نوعين، أحدهما أن يكون على دين قومه وآبائه ومن هو ناشئ معهم فيأتيه الحق فلا ينظر فيه، وإن نظر فنظر قاصر جدا لرضاه بدينه الذي نشأ عليه وتعصبه لقومه. وهؤلاء جمهور المكذبين للرسل الرادين لدعوتهم الذين قال الله فيهم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا هو التقليد الأعمى الذي يظن صاحبه أنه على حق وهو على باطل. ويدخل في هذا النوع أكثر الملحدين الماديين، فإن علومهم عند التحقيق تقليد لزعمائهم، إذا قالوا مقالة قبلوها كأنها وحي منزل، وإذا ابتكروا نظرية خاطئة سلكوا خلفهم في حال اتفاقهم وحال تناقضهم. وهؤلاء فتنة لكل مفتون لا بصيرة له. النوع الثاني من الجهل المركب حالة أئمة الكفر وزعماء الملحدين الذين مهروا في علوم الطبيعة والكون واستجهلوا غيرهم وحصروا المعلومات في معارفهم الضئيلة ضيقة الدائرة، واستكبروا على الرسل واتباعهم وزعموا أن العلوم محصورة فيما وصلت إليه الحواس الإنسانية والتجارب البشرية، وما سوى ذلك أنكروه وكذبوه مهما كان من الحق، فأنكروا رب العالمين وكذبوا رسله وكذبوا بما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب كلها. وهؤلاء أحق الناس بالدخول تحت قوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ففرحهم بعلومهم علوم الطبيعة ومهاراتهم فيها هو السبب الأقوى الذي أوجب لهم تمسكهم بما معهم من الباطل، وفرحهم بما يقتضي تفضيلهم لها ومدحهم لها وتقديمها على ما جاءت به الرسل من الهدى والعلم. بل لم يكفهم هذه الحال حتى وصلوا إلى الاستهزاء بعلوم الرسل واستهجانها، وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد انخدع لهؤلاء الملحدين كثير من المشتغلين بالعلوم العصرية التي لم يصحبها دين صحيح، والعهدة في ذلك على المدارس التي لم تهتم بالتعاليم الدينية العاصمة من هذا الإلحاد، فإن التلميذ إذا خرج منها لم يمهر في العلوم الدينية ولا تخلق بالأخلاق، ورأى نفسه أنه يعرف ما لا يعرفه غيره، فاحتقر الدين وأهله، وسهل عليه الانقياد لهؤلاء الملحدين الماديين، وهذا أكبر ضرر ضرب به الدين الإسلامي. فالواجب قبل كل شيء على المسلمين نحو المدارس أن يكون اهتمامهم بتعليم العلوم الدينية قبل كل شيء، وأن يكون النجاح وعدمه متعلقا بها لا بغيرها، بل يجعل غيرها تبعا، وهذا من أفرض الفرائض على من يتولاها ويباشر تدبيرها، وعلى الأساتذة المعلمين فيها، ومستقبل الشبيبة متوقف على هذا الأمر، فليتق الله من له ولاية أو كلام عليها، وليحتسب الأجر العظيم عند الله في جعل الدين أهم العلوم المدرسية، فإن الخطر كبير مع الإهمال، والصلاح والخير مضمون مع العناية في علوم الدين.
نعم، يعني هذا الآن المانع الأول، وهو أكبر مانع لكثير من الناس أن قبوله لدين الله عز وجل، أنه يرد هذا الدين ردا دون نظر، يرد هذا الدين ردا دون نظر في علوم هذا الدين وما يدعو إليه، ودون تفكر فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يرده مباشرة. ولهذا كم كان هذا الجهل بالدين وأوصافه وحقائقه وحسن ما يدعو إليه، كم كان هذا الجهل عائقا لكثير من الناس من قبول هذا الدين، يرده جهلا بالدين ومكانته، جهلا بالدين ومكانته وحسن ما يدعو إليه، فحال بينه وبين قبول دين الله جل وعلا الجهل بالدين، الجهل بالدين وعدم المعرفة بحقيقته، وعدم الوقوف على تعاليمه وإرشاده. وإذا علم أن هذا مانع، فإن من وظيفة الدعاة إلى الله المهمة أن يتحرى الطرق والمسالك النافعة التي يوصل إلى هؤلاء المدعوين محاسن الدين الإسلامي، محاسن الدين الإسلامي، حتى تحصل المعرفة حقيقة بالدين ويزول الجهل. فكثير منهم يرد الدين جهلا بالدين، لا يعرفه، يرده ولا يقبله، ويراه دينا باطلا لكنه لا يعرفه ولا يعرف شيئا عنه، ولا عنده استعداد لينظر في حقائق هذا الدين وما يدعو إليه. الشيخ يقول: والجهل بالعلوم النافعة أكبر عائق وأعظم مانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحة والأخلاق الجميلة. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قد ذكره الله في القرآن مانعا لكثير من الناس من قبول الحق والهدى، مثل قول الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا بالحق، كذبوا بما جاءت به الرسل، ولا عندهم علم كافي بهذا الذي جاء به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. ولهذا يقول الله تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، إن في ذلك لا. فهذه النصوص تدل على أن عدم علم هؤلاء والجهل الذي عندهم حال بينهم وبين الحق وقبوله، وصاروا لا ينظرون إلى شيء من معاني هذا الدين وأوصافه وحقائقه، بل يستمعون إلى رؤسائهم وكبرائهم. ويوم القيامة يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن يتبع هذا الجهل تعصب الإنسان مع جهله بدين الإسلام تعصبه لدين الآباء والأجداد, تعصبه لدين الآباء والأجداد, مثل ما قال الله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون, وإنا على آثارهم مقتدون, ديننا دين آبائنا لا نحيد عنه. فدين الله يجهلونه ولا يعرفون عنه شيئا, ويتعصبون لدين الآباء, يتعصبون لدين الآباء. هذا التعصب لدين الآباء والأجداد حرم كثير من الخلق من قبول الدين, وصار مانعا من قبول دين الله سبحانه وتعالى. انظر الميتة التي مات عليها عم النبي عليه الصلاة والسلام, كان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله, وعنده بعض كفار قريش يقولان له بل على ملة عبد المطلب, يعني ملة الآباء والأجداد, ويؤكدان على هذا الأمر الذي يعتبر مبدأ عندهم ما يحيدون عنه. فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب, وأبى أن يقول لا إله إلا الله, وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فهذا تقليد أعمى, تقليد أعمى لدين الآباء ودين الأجداد, وحرم كثير من الناس وحال بينهم وبين قبول الحق والهدى. أيضا ما عندهم من تعظيم لكبرائهم, ما عندهم من تعظيم لكبرائهم, هذا أيضا حرم كثير من الناس من قبول الحق. ولهذا الله يذكر ذلك في القرآن, يذكر ذلك في القرآن أن الضعفاء والعوام والدهمة من الناس حال بينهم وبين قبول الحق الطاعة العمياء للكبرى والرؤساء والعظماء عندهم. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل, فهذا أيضا اتباع الكبرى والقادة حل بين كثير من الناس وقبول الحق. ثم يوم القيامة تقع الخصومة بين هؤلاء, ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين, قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين, أنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. فهذه أيضا من الموانع, هذه من الموانع التي حالت بين كثير من الناس واتباع الحق, أنه يتبع العظماء والكبرى والقادة على ما هم عليه ولا ينظر, ولا ينظر هل هم على حق أو على هدى, ما يحيد عما عليه هؤلاء الكبرى. وثم أيضا الأكابر هؤلاء في أقوامهم عندهم علوم حجبتهم, علوم دنيوية ومعارف دنيوية حجبتهم عن الحق وفرحوا بها وقدموها على دين الله سبحانه وتعالى وقابلوا دعوة الرسل بالتكذيب. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, فرحوا بما عندهم من العلم يعني العلوم الدنيوية ويستهزئون بدين الرسل ويستهزئون بدين الرسل وعوامهم تبع لهم، عوامهم والجهال تبع لهم في ذلك. نعم.
قال رحمه الله
الشيخ بهذه المناسبة يؤكد على مسألة العناية بالنشأ والشباب، وذلك بأن يغذى منذ صغره بالدين، يغذى بالدين وحقائقه وأصوله، ويعرف بالرب وصفاته وعظمته ووجوب توحيده، يعرف بأركان الإسلام، يربى على الدين حتى لا يتخطفه أهل الباطل، خاصة أن هذا الزمان مع تيسر ووسائل الاتصال أصبح وصول أئمة الباطل إلى عقول الناشئة والصغار من خلال هذه الأجهزة التي بأيدي الجميع صار يسيرا. فإذا كان الصغير ما عنده علم ولا عرف بأصول الدين وحقائقه ومحاسنه وأركانه وقواعده المتينة، فإن رؤساء الباطل وأهل الباطل يتخطفون مثل هؤلاء الشباب إلى الإلحاد، إلى الضياع، إلى تتبع الملاذ المحرمة والشهوات الباطلة، أو إلقاء الشبهات المردية المهلكة. فيؤكد الشيخ على أهمية تحسين النشأ والحرص على تربيتهم تربية دينية، وأن يعتنى أيضا في المدارس بتغذية النشأ التغذية الإيمانية، يغرس في قلوبهم الاعتقاد الصحيح والإيمان القويم، وينشأون على فرائض الإسلام وواجبات الدين، ويعرفون بمحاسن هذا الدين العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: ومن موانع الدين والإيمان الحسد والبغي، كحال اليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وحقيقة ما جاء به كما يعرفون أبناءهم، ويكتمون الحق وهم يعلمون، تقديما للأغراض الدنيوية والمطالب السفلية على الإيمان. وقد منع هذا الداء كثيرا من رؤساء قريش كما هو معروف من أخبارهم وسيرهم. وهذا الداء ناشئ عن الكبر الذي هو أعظم الموانع من اتباع الحق. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالتكبر الذي هو رد الحق واحتقار الخلق منع خلقا كثيرا من اتباع الحق والانقياد له بعدما ظهرت آياته وبراهينه. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
هذا كذلك من الموانع التي حالت بين كثير من الناس وقبول الحق، الحسد والبغي. والله عز وجل ذكر في القرآن الكريم عن اليهود أن الحسد العظيم الذي قام في صدورهم استقر في نفوسهم حال بينهم وبين قبول ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعرفون صدقه ويعرفون أنه مرسل من رب العالمين، ووقفوا في التوراة على الشواهد والبراهين والدلائل على ذلك، ورأوا من سيرته وأخباره وما يدعو إليه ما علموا به أنه رسول من رب العالمين، لكنهم حسدوا وبغوا عليه، فحال حسدهم وبغيهم بينهم وبين قبول الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك ما يقع في قلب الإنسان من التكبر والتعالي، أيضا هذا التكبر يمنع كثير من الناس من قبول الحق. ولما سئل عن صلى الله عليه وسلم عن الكبر قال: بطر الحق وغمط الناس. الكبر يحمل صاحبه على رد الحق وعدم قبوله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون ومن كان معه قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. علوا يعني تكبرا وتعاليا على الحق. والله يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. المتكبر ما تقبل نفسه حقا ولا تقبل هدى ولا تقبل طاعة يمنعه كبره عن قبول ذلك. ولهذا كم حال الحسد بين خلق وبين قبول الحق، وكم حال أيضا الكبر بين خلق وقبول الحق. نعم.
قال رحمه الله: ومن موانع الإيمان الإعراض عن الأدلة السمعية والأدلة العقلية الصحيحة. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلم يكن لأمثال هؤلاء الذين اعترفوا بعدم عقلهم وسمعهم النافع رغبة في علوم الرسل والكتب المنزلة من الله، ولا عقول صحيحة يهتدون بها إلى الصواب، وإنما لهم آراء ونظريات خاطئة يظنونها عقليات وهي جهالات، ولهم اقتداء خلف زعماء الضلال منعهم من اتباع الحق حتى وردوا نار جهنم، فبئس مثوى المتكبرين.
أيضا هذا من الموانع التي حالت بين كثير من الناس وقبول الحق عدم السماع للأدلة السمعية والإعراض عن الأدلة العقلية الصحيحة، فلم يعملوا عقولهم إعمالا صحيحا ولم يصغوا بأسماعهم للحق والهدى، ولهذا يوم القيامة يندمون على هذين الأمرين ويقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني ما كنا من أهل النار، لكن في الدنيا الحق لا نستمع إليه ولا نصغي إليه، وعقولنا لا نعملها الإعمال الصحيح الذي يهدي صاحبه إلى المعارف الصحيحة. فجمعوا بين أمرين: صدود عن سماع الحق، وأيضا حجب لعقولهم عن التفكر في الحق والمعرفة به. قال: ومن الموانع، موانع الإيمان، الإعراض عن الأدلة السمعية والأدلة العقلية الصحيحة. وليس هذا فقط، بل كانوا يتواصون بينهم على هذا الإعراض وعدم السماع للحق. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، يعني لم يسمعوا للقرآن ويتواصون بينهم بعدم سماعه، ولا تسمعوا في لهذا القرآن والغوا فيه، فكانوا يتواصون على عدم السماع. هذا السماع والتواصي على عدم السماع حرمهم، ولهذا يندمون على فعله. ماذا لو كنا نسمع، فكانوا لا يسمعون ويحرض بعضهم بعضا على عدم السماع، فحرموا من الخير والهدى، وكان ذلك الذي هو صدودهم وعدم سماعهم للحق وتواصيهم على عدم سماعه موجبا لدخولهم النار يوم القيامة. ولهذا يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم.
قال رحمه الله: ومن موانع اتباع الحق رده بعدما تبين، فيعاقب العبد بانقلاب قلبه ورؤيته الحسن قبيحا والقبيح حسنا. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، وقد ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله.
قال: ومن موانع اتباع الحق رده بعدما تبين، وهذا يقع لكثير من الناس، يعني يتبين له الهدى يتضح ثم يرده إما حسدا إما كبرا كما تقدم، أو لغير ذلك من الأغراض النفسية، يعني يتبين له الحق ويتضح فيرده ولا يقبله فيعاقبه الله، يعاقبه الله سبحانه وتعالى بانقلاب قلبه، ويصبح قلبه يعني غير قابل للحق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قالوا: ومن موانع اتباع الحق رده بعدما تبين، رده بعدما تبين. وهذه مسألة مهمة ينبغي للإنسان أن ينتبه لها. إذا استبان للمرء الحق عليه أن يتقي الله ولا يرد حقا تبين له. يقول الشافعي رحمه الله: ليس لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إذا اتضح الحق وصار واضحا بينا ظاهرا، على الإنسان أن يتقي الله ولا يرد الحق، لأن قد يعاقبه الله ويحول بينه وبين قلبه، قد يعاقب على رد عند رده للحق بعدما تبين. قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا من قاعدة الشريعة في الحساب والعقاب، أن الجزاء من جنس العمل. نعم.
قال رحمه الله: ومن الموانع الانغماس في الترف والإسراف في التنعم، فإنه يجعل العبد تابعا لهواه منقادا للشهوات الضارة، كما ذكر الله هذا المانع في عدة آيات، مثل قوله: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فلما جاءتهم الأديان الصحيحة بما يعدل ترفهم ويوقفهم على الحد النافع ويمنعهم من الانهماك الضار في اللذات، رأوا ذلك صادا لهم عن مؤاداتهم، وصاحب الهوى الباطل ينصر هواه بكل وسيلة. لما جاءهم الدين بوجوب عبادة الله وشكر المنعم على نعمه وعدم الانهماك في الشهوات، ولوا على أدبارهم نفورا.
قال: من الموانع الانغماس في الترف والإسراف في النعيم، وهذا أيضا ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن، أن الترف والانهماك في الدنيا والانغماس في نعيمها حجب كثير من الناس عن قبول الحق وعن الاستجابة لدعوة المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. قال: ومن الموانع الانغماس في الترف والإسراف في التنعم، فإنه يجعل العبد تابعا لهواه منقادا لشهواته الضارة، كما قال الله تعالى، يقول: كما ذكر الله هذا المانع في عدة آيات من القرآن، مثل قوله تعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. التمتع هذا والترف صار حائلا بينهم وبين قبول الحق. في الآية الأخرى قال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي أن الترف والزيادة في التنعم جعلهم يردون الحق ولا يقبلونه. يعني تقدمت معنا الآية التي في الزخرف: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، إلا قال مترفوها. يعني هذا المعنى يعني جاء في آيات كثيرة، أن الترف والزيادة في التنعم والانغماس في الدنيا وأصبحت هي هم الإنسان، لا هم له إلا هي، حال بين كثير وكثير من الناس وقبول الحق. نعم.
قال رحمه الله: ومن الموانع احتقار المكذبين للرسل وأتباعهم واعتقاد نقصهم والتهكم بهم، كما قال قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. وهذا منشأه من الكبر، فإذا تكبر وتعاظم في نفسه واحتقر غيره اشمأز من قبول ما جاء به من الحق، حتى لو فرض أن هذا الذي رده جاءه من طريق من يعظمه لقبله بلا تردد. وقال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فالفسق وهو خروج العبد عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان، وكون القلب على هذا الوصف الخبيث أكبر مانع من قبول الحق علما وعملا. والله تعالى لا يزكي من هذه حاله
من
والله تعالى لا يزكي من هذه حاله بل يكله إلى نفسه الظالمة، فتجول في الباطل عنادا وضلالا، وتكون حركاته كلها شرا وفسادا. فالفسق يقرنه بالباطل ويصده عن الحق، لأن القلب متى خرج عن الانقياد لله والخضوع فلا بد أن ينقاد لكل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.
نعم، يعني هذا أيضا من الموانع التي حالت بين كثير من الناس وقبول الحق، احتقار الحق واحتقار حملته وازدراءهم وانتقاصهم، هذا حال بين كثير من الناس وقبول الحق. ولهذا كثير من الأمم المكذبة للرسل عليهم صلوات الله وسلامه كانوا يحتقرون الرسل ويحتقرون أتباع الرسل، ولما يرون حول بعض الرسل يعني بعض الضعفاء والفقراء ونحو ذلك يقولون: ما نتبعك وأنت أتباعك هؤلاء الفقراء. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الفقراء، ما نجعل رؤوسنا مع هؤلاء ونكون في مكان واحد. وكانوا أيضا يطلبون من بعض الأنبياء أن يطرد الفقراء، يقول: اطردهم من مجلسك ولا تبقيهم عندك حتى ننظر ونفكر هل نأتي عندك أو لا نأتي. أما وهؤلاء عندك ما يمكن، فهذا ازدراء، احتقار، انتقاص، حرم كثير من هؤلاء وحجبهم من الحق. قال: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. وهذا مثل ما قال الشيخ: منشأه من الكبر، يعني الازدراء للناس والانتقاص منشأه من الكبر. وشاهد هذا في السنة، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الكبر قال: بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس يعني ازدراءهم واحتقارهم. نعم.
قال رحمه الله: ومن أكبر موانع اتباع الحق والإيمان حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة، كما فعل ملاحدة الماديين في حصرهم العلوم بمدركات الحس، فما أدركوه بحواسهم أثبتوه، وما لم يدركوه بما نفوه ولو ثبت بطرق وبراهين أعظم وأوضح وأجلى من مدركات الحس. وهذه فتنة وشبهة ضل بها خلق كثير، وهذه الطريقة الخبيثة أنكروا بها وجود الرب، وكفروا بالرسل وبما أخبروهم به من أمور الغيب التي قامت الأدلة والبراهين المتنوعة على صدقها، بل قامت الأدلة المشاهدة على حقها. ومن المعلوم بالضرورة والعلم اليقيني أن البراهين على وجود البارئ ووحدانيته وانفراده بالخلق والتدبير لا يمكن أن يساويها أو يقاربها شيء من الطرق المثبتة لأي حقيقة تكون، فقد قامت الأدلة السمعية والعقلية والعيانية والفطرية على ذلك. وقد أظهر من آياته في الآفاق وفي الأنفس ما تبين به الحق
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد أظهر من آياته في الآفاق وفي الأنفس ما تبين به الحق، وأنه حق، ورسله حق، وجزاؤه حق، وجميع أخباره حق، ودينه حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولكن تمرد الماديين وكبرهم حال بينهم وبين الحق النافع الذي لا ينفع غيره بدونه بوجه من الوجوه، والمؤمن البصير يعرف بنور بصيرته أنهم في ضلال مبين وعمى متراكم. ونحمد الله على نعمة الهداية.
الحمد لله على نعمة الهداية. يقول من أكبر موانع اتباع الحق حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة، مثل ما صنع الملاحدة والماديين، حصروا العلوم في المحسوسات. يقول لا نؤمن إلا بالمدرك بالحواس، يعني ما ندركه بالبصر رؤية، أو بالأذن سماعا، أو باليد لمسا، أو باللسان ذوقا، أو بالأنف شما، بالحواس. أما شيء خارج عن نطاق الحواس لا نؤمن به. ولهذا لما حصروا العلم في هذا النطاق الضيق ردوا حقائق واضحة جلية بينة تقوم عليها براهين وواضحات، لكن حصروا علوما في المحسوس. قالوا ما نؤمن إلا بهذا الذي نجده، إما بحاسة السمع أو بحاسة البصر أو بحاسة الشم إلى آخره. فلما حصروا العلوم في المحسوسات حرموا أنفسهم من الإيمان. والله جل وعلا لما نعت المؤمنين ذكر في أول نعوتهم في سورة البقرة الإيمان بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب يعني أشياء غائبة لا يرونها بالحواس، لكن يؤمنون بها لقيام البراهين والدلائل، دليل الشرع، دليل الفطرة، دليل العقل، قامت دلائل واضحة يعني وبراهين جلية. فكانت علومهم أوسع من هؤلاء الذين حصروا علومهم في المحسوسات والأشياء المشاهدة. ولما حصروا علومهم في المحسوسات صار كل علمهم في الدنيا فقط، تجده يعني من أوسع الناس دراية بدقائق أمور دنيوية يتبحر فيها ويتوسع فيها، ومع هذا الذكاء والعلم الواسع في الدنيا لا يعرف من خلقه، ما يعرف ربه الذي خلقه، لا يعرفه ولا يدري من خلقه ولا يدري لما خلق ولا يدري ما أعده الله سبحانه وتعالى ولمن قاموا بما خلقوا له وأوجدوا لتحقيقه. لا يؤمن بدار جزاء وحساب وعقاب، ما يعرف شيء من ذلك. تجد من يعني أوسع الناس علما ودراية بأمور الدنيا ولا يعرف شيء عن الآخرة، مثل ما قال الله في أول سورة الروم: يعلمون ظاهرا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني عندهم علوم واسعة ويتبحرون في أشياء من علوم الدنيا، يعني تبهر الإنسان في اتساع يعني اتساع المعرفة عندهم بعلوم الدنيا، لكن ما يعرف ربه، ولا يعرف من خلقه ولم خلق. مع الذكاء الواسع لا يعرف من خلقه. لماذا؟ لأن حصر نفسه في هذه العلوم التي ارتبطت بالمحسوسات، وحصر نفسه مثل ما قال الشيخ في دائرة ضيقة، في دائرة ضيقة. قال: كما فعل الملاحدة الماديين في حصر العلوم بالمدركات بالحس، فما أدركوه بحواسهم أثبتوا، وما لم يدركوه بها نفوا، ولو ثبت بطرق وبراهين أعظم وأوضح وأجلى من مدركات الحس. نعم.
قال رحمه الله: ومن الموانع تجرد الماديين ومن تبعهم من المغرورين، وزعمهم أن البشر لم يبلغوا الرشد ونضوج العقل إلا في هذه الأوقات التي طغت فيها المادة وعلوم الطبيعة، وأنهم قبل ذلك لم يبلغوا الرشد، وهذا فيه من الجراءة والإقدام على السفسطة والمكابرة للحقائق والمباهنة ما لا يخفى على من له أدنى معقول لم تغيره الآراء الخبيثة. فلو قالوا إن المادة والصناعة والاختراعات وتطويع الأمور الطبيعية لم تنضج وتتم إلا في الوقت الأخير لصدقهم كل واحد. وأما تعريفهم على هذا وتجريهم وتعديهم إياه إلى العلوم الصحيحة والحقائق الثابتة والأخلاق الجميلة، فقضية من أكذب القضايا. فإن العقول والعلوم الصحيحة إنما تعرف ويستدل على كمالها أو نقصها بآثارها وبأدلتها وغاياتها. انظر إلى الكمال والعلو في العقائد والأخلاق والدين والدنيا والرحمة والحكمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذها عنه المسلمون، وأوصلتهم وقت عملهم بها إلى كل خير ديني ودنيوي وكل صلاح، وأخضعت لهم جميع الأمم، وأنهم وصلوا إلى حالة كمال يستحيل أن يصل إليها أحد حتى يسلك طريقهم. ثم انظر إلى ما وصلت إليه أخلاق الماديين الإباحيين الذين أطلقوا السراح لشهواتهم ولم يقفوا عند حد، حتى هبطوا بذلك إلى أسفل سافلين. ولولا القوة المادية تمسكهم بعض التماسك لأردتهم هذه الإباحية والفوضى في الهلاك العاجل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ثم لولا بقايا من آداب الأديان بقيت بعض آثارها في الشعوب الراقية صلحت بها دنياهم، لم يكن لرقيهم المادي قيمة عاجلة. فإن الذين فقدوا الدين عجزوا كل العجز عن الحياة الطيبة والراحة الحاضرة والسعادة العاجلة، والمشاهدة أقوى شاهد لذلك. ومشرك العرب ونحوهم ممن عندهم بعض الإيمان وبعض الاعتراف بالأصول الإيمانية كتوحيد الربوبية والاعتراف بالجزاء خير بكثير من هؤلاء الماديين بلا ريب ولا شك. ثم قد علم بالضرورة أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بالوحي والهداية جملة وتفصيلا، وبالنور والعلم الصحيح والصلاح المطلق من جميع الوجوه، واعترفت العقول الصحيحة بذلك، وعلمت أنها في غاية الافتقار إليه، وخضعت لما جاءت به الرسل، وعلمت العقول أنها لو اجتمعت من أولها إلى آخرها لم تصل إلى درجة الكتب إلى الحقائق النافعة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب، وأنه لولاها لكانت في ضلال مبين وعمى عظيم وشقاء وهلاك مستمر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالعقول لم تبلغ الرشد الصحيح ولم تنضج إلا بما جاءت به الرسل.
أيضا هذا مانع يعني ذكره الشيخ، وهو يتعلق بهذا الزمان يعني المعاصر الذي يعني صار فيه من الحضارات والصناعات وأشياء من هذا القبيل، أمور لم تكن موجودة في أزمنة سابقة، فجعلت من برعوا بهذه العلوم وأتقنوها تجردوا وزعموا أن يعني تجرد الماديين ومن تبعهم من المغرورين، وزعموا أن البشر لم يبلغوا الرشد ونضوج العقل إلا في هذا الزمان، إلا في هذا الزمان الذي طغت فيه المادة، وأنهم قبل ذلك ما بلغوا الرشد والرشد الذي بلغته الأمم في سالف الأزمان على أيدي الرسل ما يرون شيء، ويرون الرشد هو الآن في هذه الحضارات وهذا التفوق الباهر، ثم يجعلون علومهم التي توصلوا إليها هي العلوم التي يقاس بها الأديان. ورجعنا إلى المسألة السابقة، الارتباط بالمحسوسات وتضييق الدائرة، وأنه لا يكون إيمان إلا بمعطيات الحس، وما زاد على ذلك لا يؤمنون به. فالشيخ يقول لو قالوا إن المادة والصناعات والاختراعات وتطويع الأمور الطبيعية لم تنضج ولم تتم إلا في هذا الوقت، صحيح هذا الكلام، لكن أن يتعدوا إلى أن العلوم الصحيحة والأخلاق الثابتة والأخلاق الجميلة ما تقاس إلا بالعلوم التي هم وصلوا إليها، فهذا مثل ما قال الشيخ، هذه قضية كاذبة من أكذب القضايا. فإن العقول والعلوم الصحيحة إنما تعرف ويستدل على كمالها أو نقصها بآثارها وبأدلتها وغاياتها، ليست بالدائرة الضيقة التي ينطلق منها أولئك. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك انخداع أكثر الناس بالألفاظ.
لو ننتبه لتنبيه الشيخ، يقول لولا القوة المادية تمسكهم بعض التماسك لأردتهم هذه الإباحية والفوضى، يعني القوة المادية القوانين الصارمة والعقوبات، وإلا مع الحضارة التي عندهم تصبح حالهم من يعني في الفوضى والانتهاك للحقوق والتعدي على الأعراض إلى غير ذلك، لا يحجزهم عن ذلك خلق ولا يردعهم عن ذلك دين، وإنما القوة المادية يعني العقوبات هي التي تمنعهم، لا يراقبون الله ولا يخافون عقوبة ولا عندهم أخلاق يعني تحجز، لكن القوة المادية عن القوانين الصارمة والعقوبات هي التي تمنعهم. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك انخداع أكثر الناس بالألفاظ التي يزوق بها الباطل ويرد بها الحق من غير بصيرة ولا علم صحيح، وذلك لتسميته علوم الدين وأخلاقه العالية رجعية، وتسميتهم العلوم والأخلاق الأخرى المنافية لذلك ثقافة وتجديدا، ومن المعلوم لكل صاحب عقل صحيح أن كل ثقافة وتجديد لم يستند في أصوله إلى هداية الدين وإلى توجهات الدين.
توجهات نعم.
أحسن الله إليكم. ومن المعلوم لكل صاحب عقل صحيح أن كل ثقافة وتجديد لم يستند في أصوله إلى هداية الدين.
تعلّه إلى توجيهات لا تراجع. نعم. فإنه
أحسن الله إليكم. فإنه شر وضرر عاجل وآجل. ومن تأمل أدنى تأمل ما عليه من يسمون المثقفين والماديين من هبوط الأخلاق والإقبال على كل ضار وترك كل نافع، عرف أن الثقافة الصحيحة تثقيف العقول بهداية الرسل وعلومهم الصحيحة، وتثقيف الأخلاق تهذيبها بالأخلاق الحميدة الجميلة والتوجيهات النافعة التي تشتمل على الصلاح المطلق، والاستعانة بعلوم المادة الصحيحة على الخير والصلاح والنجاح. فالإسلام يأمر ويحث على تحصيل السعادتين وتكميل الفضيلتين. ومن تأمل ما جاء به الدين الإسلامي من الكتاب والسنة جملة وتفصيلا عرف أنه لا صلاح للبشر إلا بالرجوع إلى هدايته وإرشاده، وأنه كما أصلح العقائد والأخلاق والأعمال فقد أصلح أمور الدنيا وأرشد إلى كل ما يعود إلى الخير والنفع العام والخاص. والله الموفق الهادي، وصلى الله على محمد وسلم.
نعم، يعني هذا آخر ما ذكر رحمه الله من الأشياء التي منعت، أن أهل الباطل قد يزوق، يعني ينمق ويزين باطله بالأسماء، وأيضا يقلل من الحق أيضا بالأسماء، يعني صاروا مثلا يطلقون على أمور الدين وأخلاقه رجعية مثلا، ويطلقون على علومهم مثلا ثقافات ويعني تجديد وأشياء من هذا القبيل. فمثل هذه العبارات أيضا قد تؤثر على يعني كثير من الناس. هذه التي ذكر الشيخ مررنا عليها سريعا، لكن لعل يعني طالب العلم يعيد النظر ويتأمل فيها ويستفيد من هذه الفوائد الثمينة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.